أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند باب سترة المصلي. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. طبعا هذا الباب يختص بالسترة التي يضعها المصلي تلقاء وجهه، ويذكر طبعا بعض الأحكام التي تختص بالصلاة كما سوف نقرأ الآن. أبو جهيم عبد الله ابن الحارث ابن الصمة، عبد الله ابن الحارث ابن ليه ابن الصمة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، لو هذا حرف حرف شرط، لو يعلم المار يعني العابر الذي يعبر بين يدي المصلي، بين يدي المصلي يعني أمام المصلي وهو قائم يصلي. وأنا أعلم الآن الحد الذي لا يجوز أن يتجاوزه له الإنسان. ماذا عليه من الإثم؟ ماذا عليه من الإثم؟ هذه لا توجد في الصحيحين، وذكر الحافظ ابن حجر أن الكشميهني زاد هذه اللفظة من على بعض النسخ ظنا أنها من الإيه؟ من الصحيح. هكذا قيل: لكان أن يقف 40. أبهم لماذا؟ للتفخيم. أبهم، لم يقل 40 سنة ولا 40 إيه؟ لم يحدد. لماذا؟ للتفخيم، لتفخيم الإثم يعني. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ البخاري. طيب، يبقى الآن المرور بين يدي المصلي. نص كثير من العلماء على أنه حرام، يحرم، ووضعوا حدا لهذا الايه؟ لهذا المرور، يعني المقدار الذي إن مر الإنسان بين يدي المصلي يكون ايه؟ يكون آثم. فقيل: من موضع قدميه وهو منتصب قائم إلى موضع سجوده. من قال بالتحريم حد المقدار في هذا الايه؟ في هذا الأمر. يعني لو أن إنسان يقف وراء في أخريات المسجد ولم يتخذ سترة، لا نقول أن كل هذه المسافة التي أمامه لا يجوز أن نمر من أمامها، لا، وإنما المقدار الذي بينه وبين إيه؟ وبين سجوده. يسأل بعض الناس عن مكة، هل مكة مثلها مثل بقية الإيه؟ مثل بقية يعني هل تدخل مكة في هذا الخبر؟ الصحيح أن مكة كغيرها من الإيه؟ من البلاد، لا يجوز أن يمر بين يدي الإنسان وهو يصلي سواء في الحرم أو في أي مكان، لا يجوز، وتنطبق عليه الأحكام التي على إيه؟ على غيره، من قطع صلاة المرأة الحائض ونحو ذلك من الأحكام التي يأتي التنصيص عليها الآن. وصالح ابن كيسان نقل عن ابن عمر قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحد يمر بين يديه، لا يدع أحد يمر بين يديه. هذا فعل من؟ فعل ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى الآن المرور هذا لا يجوز، يحرم. كذلك المقدار يكون من قدميه إلى موضع السجود. ثم مكة مثلها مثل بقية الإيه؟ مثل بقية البلاد. قال وعن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم. مؤخرة الرحل العود الذي يكون في آخر في آخر الرحل، يعني الجمل الآن يكون المكان الذي يجلس عليه الإنسان له خشبة أمامية وخشبة خلفية، مؤخرة الرحل دائما تكون فيها طول أكثر من من الأمامية، فمثل هذا المقدار أخرجه مسلم. قال وعن سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم. طيب ما الفرق بين هذا الحديث حديث سبرة وحديث عائشة؟ حديث عائشة فيه مؤخرة الرحل وهو مقدار كبير، أما بالنسبة إلى السهم في حديث سبرة فالسهم إذا أردت أن تنصبه غاص ثلثه تقريبا في الرمال ويبقى الثلثين، فيكون المسافة صغيرة جدا، يعني أقل من من مؤخرة الرحل، وكأن الحافظ يقول يجوز أن تكون كمان السترة أقل من من مؤخرة الرحل بدليل حديث سبرة. لا، وحديث سبرة هذا من الممكن أن يحسن بمجموع طرق، حسنه الإمام البغوي في شرح السنة، وكذلك ابن القطان في الوهم والإهام، وأيضا ابن الملقن كما في تحفة المحتاج. قوله ولو هذه تفيد التقليل بسهم كما ذكرت لك هو أقل من من مؤخرة الرحل. طيب، قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض، وقيد المرأة بالحائض. بل أصل الحديث في الصحيحين عن أبي ذر وفيه المرأة ولم يقل حائض أو غير حائض والحمار، وقال الكلب الأسود البهيم. وفي حديث أبي هريرة مثله أيضا وقال الكلب فقط. وفي من مسند ابن عباس فيه المرأة قيدها بأنها المرأة الحائض وليس كل امرأة، المقصود بالمرأة الحائض المرأة التي حاضت. كويس. طيب، الرواية الأخيرة التي قرأناها رواية أبو داود هذه قوله وقيد المرأة بالحائض نصه يقطع الصلاة أو يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، هذا نصه في السنن لأبي داود، وصححه الإمام ابن عبد البر، هذه الرواية صححها ابن عبد البر، وكذلك صححها ابن حجر نفسه في الدراية، وصحح إسنادها الإمام النووي. لكن بعض الناس يعل هذه اللفظة كما أعلها الإمام الذهبي رحمه الله وقال وقف هذه أشبه. الإمام الذهبي كان يرى أن لفظة أو التقييد المرأة بالحائض أن هذه التي جاءت في خبر ابن عباس أنها معلولة وأنها موقوفة، هكذا قال. يبقى عندنا الآن الإنسان إذا كان قائم يصلي وليس بين يديه شيء يستره، فظاهر الحديث على أن المرأة إذا مرت من أمامه، وكذلك أعزكم الله الحمار، وكذلك الكلب أعزكم الله الأسود، هذه الأشياء إذا مرت بين يديك فحينها الصلاة تقطع. هذا قول للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك قول آخر أن أعزكم الله الحمار والكلب يقطعان، وأما المرأة فلا. لماذا؟ لأن عائشة اعترضت على مثل هذا وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي وأنا معترضة كالجنازة. هذا فهم لبعض العلماء صرف هذا الحديث عن ظاهره. وعندنا رواية ثالثة أن الذي يقطع المرأة والحمار، أم المرأة والكلب، وأما الحمار فلا يقطع. لماذا؟ لخبر ابن عباس مررت بين يدي الصف وتركت الأتان ترتع فلم ينكر علي، الحديث معروف. هذه ثلاثة أقوال. والأحوط طبعا أن نقول أن هذه الأشياء تقطع فيستتر الإنسان منها. وحديث عائشة ليس فيه المرور إنما فيه ليه؟ أن يكون الإنسان قائم أمامك. فلو أن الإنسان صلى أعزكم الله إلى ظهر امرأة صلاته صحيحة، إذا صلى إلى ظهر حمار أو كلب نائم كل هذا صحيح. مقصود الحديث أنه يمر بين يديه، والمسألة مسألة تعبدية ليس إلا، فهي تشغل ليه؟ تشغل الإنسان عن صلاته. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. طبعا هذا الحديث صحيح متفق عليه، وفيه إذا صلى أحدكم إلى شيء، يعني شيء يحول بينه وبين الناس، سترة تستره، سترة صالحة، فأراد أحد أن يجتاز يعني يعبر بين يديه. بين يديه هذا قيد، لو أراد أن يمر من خلف سترته ونحو ذلك فطبعا هذا لا يمنع. فليدفعه، يعني يدفعه يعني ينحيه جانبا، يعني يمنعه بيده أو نحو ذلك يشير إليه. فإن أبى فليقاتله، يعني إيه يقاتله؟ يعني يترك الصلاة ويقتله؟ لا، ليس الأمر. المقاتلة هي المدافعة. يعني إيه المقاتلة؟ مدافعة، يعني يجعله لا يمر، يمنعه. هذا هو المقصود، ليس إلا، مش المقصود هو، لأن بعض الناس يتكلم في هذا الحديث ويضعفه ويقول في البخاري حديث ضعيف ونحو ذلك بسبب سوء فهمه هو. ولهذا احنا نبهنا مرارا أن فهم الحديث هذا يعني زي بنقول كده نصف الايه، أو إن شئت تقول الفقه كله. الأفهام التي على الخبر النبوي هذا هو أهم شيء. حديث بلا فهم ليس بحديث على الحقيقة. قال يا واحد قال فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه. طيب فإنما هو شيطان، يعني الذي يمر هذا شيطان. هل هذا شيطان على الحقيقة؟ ليس بشيطان، لكن فيه ما في الشيطان. فالشيطان غرضه أن يفسد عليك الصلاة ويلهيك في صلاتك، فكذلك الذي يمر بين يديك يلهيك عن صلاتك. طيب طبعا الإمام النووي قال لا أعلم أحد من العلماء أوجب هذا الدفع، لا يوجد أحد قال إيه؟ يجب عليك أن تدفع المار بين يديك، لكن هو شيء مستحب وتركه يكره طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حس عليه، فأنت تتركه فهذا شيء مكروه. وطبعا هذا الذي قاله قاله الإمام النووي. لكن توقفنا على رواية عن الإمام أحمد كما ذكرها الإمام ابن مفلح أنه قال بالوجوب، بوجوب ليه؟ بوجوب دفع المار بين يديه، وهو قول الظاهرية معروف عنهم. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. إذا صلى أحدكم فليجعل، هذا أمر أن يضع الإنسان بين يديه شيء حتى لا تفسد صلاته. فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث، بل هو حسن. نعم. طيب، الفقرة الأولى وهذا الحديث كما قال أخرجه أحمد وابن ماجة. الفقرة الأولى: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا لا إشكال فيها، صحيح أم لا؟ عندنا لها شواهد كثيرة. طيب لم يجد سترة ماذا يفعل؟ الحديث يقول: فلينصب عصا، يضع أي عصا أمامه، لأن العرب في غالب الناس لابد أن يكون معه عنزة أو عصا أو نحو ذلك يسير بها. طيب لا يوجد، قال: فليخط فليخط خطا، يعني يعمل خط في الأرض كده وخلاص وخذ الأمر. وهذا الحديث عمل به كثير من الفقهاء، حتى كما تسمع الآن الحافظ ابن حجر يرى أنه خبر خبر يعني مقبول يحسن. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء في قبوله وفي رده. فالإمام ابن عيينة رحمه الله يرى أنه خبر ضعيف، ضعفه ابن عيينة وقال: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجد إلا من هذا الوجه. هذا ابن عيينة. وأيضا الدارقطني قال: هذا الحديث لا يثبت، لا يصح. وكذلك ابن الصلاح والبغوي وابن العربي والعراقي وغيرهم من العلماء يروا أن هذا خبر ضعيف لا يثبت، ويعلونه بأشياء فيه إسماعيل بن أمية تفرد به وبالاضطراب وبجهالة بعض الرواة، ففيه مجموعة من العلل أو ثلاث علل كما نص عليه العلماء. لكن من العلماء من يقبله وله يعني لا يقولون باضطرابه ويقبلون هذا الخبر، مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن هذا خبر مقبول. الإمام الكبير علي بن المديني أيضا، أحمد وعلي بن المديني، وكذلك عبد الحق الإشبيلي والبيهقي وغيرهم من العلماء يروا أن هذا خبر خبر مقبول. وإن كان الإمام ابن رجب يعني لوح بأن أحمد قد يكون يعني لا يقصد قبول الحديث ونحو ذلك، لكن حقيقة كثير من الحنابلة ينقلون تصحيح الإمام لهذا الخبر. حتى الإمام الحافظ ابن حجر نفسه نقل تصحيح أحمد في بعض كتبه، كذلك الزركشي شارح مختصر الخرقي أيضا نقل تصحيح الإمام وغيرهما من أهل العلم. فهذا ما فهمه بعض العلماء عن أحمد، أنه يقبل هذا الخبر. لكن الظاهر والله أعلم الذي ندين الله عز وجل به أنه خبر معلول. إذا نظرت إليه وجدت أنه خبر معلول، لا توجد له شواهد ولا توجد له متابعات ولا يعضده يعني أفعال الصحابة ونحو ذلك، ثم في إسناده علل ثلاث أيضا، وكما سمعت ابن عيينة وغيره ضعفونه، فالله أعلم بالصواب. وعلى هذا فإذا صحح أحد هذا الخبر ماذا يفعل؟ هيعمل به أم لا؟ ولا ده كلام غير صحيح؟ ها؟ خلاص عنده نص ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتدين إلى الله بماذا؟ بأنه صحيح، يفعل هذا الذي جاء في الخبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، ودرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث ضعيف، هو طبعا يخالف الأخبار الأخبار السابقة أم لا؟ قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وطبعا احنا عندنا نص آخر أن الصلاة تقطع بكذا وكذا، المرأة والكلب عزكم الله وغيره، صحيح أم لا؟ هذا الخبر ضعفه الضياء المقدسي، ضعفه أبو حاتم الرازي أولا من الأئمة الكبار، وضعفه الضياء المقدسي أيضا وابن قدامة، وكذلك الإمام الذهبي والصنعاني وغيرهم يضعفوا هذا الحديث، وهو حديث معلول لا يصح في هذا الباب. طيب، هذا بالنسبة إلى باب سترة المصلي وما فيه من مباحث. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع السكون والهدوء، وكما يعرفه العلماء حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى وسكون الجوارح. وطبعا الخشوع هذا مطلوب من الإنسان في الصلاة، كما رأى البعض أحدهم يتحرك ويحرك نفسه في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لسكنت هذه الجوارح. يعقد بابا في الخشوع، الأشياء التي تفسد على الإنسان صلاته، أقصد خشوعه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، الاختصار في الصلاة. كما سمعت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ أن يصلي الرجل مختصرا. والاختصار في الصلاة اختلف الناس فيه على مذاهب ثلاث. الحنابلة يفسرونه بتفسير ابن سيرين، وهو أن يضع الإنسان يده على خاصرته، والخاصرة هي ما بين أعلى الفخذ، فخذ الإنسان، وأسفل الأضلاع، يعني ها هنا في هذا المكان. فيضع الإنسان يده عليه على خاصرته بهذه الطريقة. ترى بعض الناس يفعل مثل هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ما العلة في النهي؟ يقول الحافظ إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، كما جاء في رواية الإمام البخاري. هذا التفسير الأول. وطبعا الإمام النووي قال هذا قول أكثر المحققين. ومن العلماء من قال الاختصار في الصلاة هو أن يقرأ آخر كل سورة، يقرأ من آخر السور وفقط، يعني يأتي على آخر كل سورة يقرأ منها قليلا. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعض أخريات السور، ثابت هذا. يبقى هذا التفسير ليس بجيد، معترض عليه. وقيل في الاختصار هذا التفسير الثالث هو أن يتكئ الإنسان في صلاته على عصا، يعني يكون معه عصا يتكئ عليه وهو قائم يصلي، وهذا أيضا لا برهان عليه. وأجود علم الغريب، هذا علم كبير، احنا عندنا في علم الحديث علوم كثيرة، مختلف الحديث الناسخ والمنسوخ، ومنها علم الغريب، هذه الكلمات الغريبة، هذا علم قائم بنفسه. كان أبو عبيد القاسم ابن سلام من الأئمة في هذا الباب، ابن الأسير، الإمام الخطابي الحربي، وغيرهم من العلماء كانوا أئمة في هذا العلم، وعلم له وصوله. ففي هذا العلم يقولون خير ما فسر به الغريب هو إيه؟ هو صاحب الغريب. من صاحب الغريب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خير من فسر الغريب صاحبه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء لما يجي في حديث ثاني أن النبي الاختصار وأنه فعل اليهود ونحو ذلك، طب انظر إلى فعل اليهود، خلاص يفعلون كذا، يبقى هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني، وطبعا الاختصار هذا حكمه مكروه عند العلماء، جمهور العلماء يقولون أنه خبر أو هذا الفعل فعل مكروه. هذا الأمر الأول في هذا الباب. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. إذا قدم، طبعا في بعض الأخبار إذا قدم العشاء وأقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء ولا بالعشاء الطعام، ليه؟ حتى يصفى القلب. فهذا الخبر يدل على أن الإنسان لابد أن يصفي قلبه من ماذا؟ من أي شيء يتعلق به حتى يدخل في صلاته وهو إيه؟ وهو خاشع، سواء من أمور الدنيا أو من الشهوات ونحو ذلك، يتخلص منه أولا ثم يقبل عليه على صلاته. وسمع ابن عمر وهو يأكل الإقامة فلم ينتصب إليها، لم يقم، ما سبش الأكل وإيه؟ وقام حتى إذا قضى طعامه ذهب فصلى. وهذا هو الإيه؟ هذا هو التوازن، هذه وسطية الإسلام. إنسان يقضي شهوته حتى لا يدخل الصلاة وهو متعلق بإيه؟ متعلق بشهوة ونحو ذلك، لأن الغرض من الصلاة كما هو ظاهر الإيه؟ الخشوع، وأن يستفيد الإنسان من صلاة. لماذا لا يستفيد كثير من الناس من الصلاة الآن؟ لا تنهاهم الصلاة عن المنكر ونحو ذلك، مع أن المسلم إن صلى فقط، لا أقصد فقط لا يفعل أي شيء آخر يعني، لكن اهتم بالصلاة اهتمام كبير فخشع فيها وأداها وأحسن طهارتها وأحسن خشوعها وركوعها وسجودها والسنن ونحو ذلك. إذا اعتنى بالصلاة، الصلاة وحدها يعني تنهاه عن كل منكر. لو إنسان يصلي صلاة صحيحة تامة خاشعة ينتفع هو بها لنهته عن كثير من المنكرات. ولهذا تتبع بعينك من تعلمه من أصحاب المنكرات وهم من المصلين، تجد أن في صلاته خلل ظاهر، تجد أنه ينقر في صلاته، يفعل شيء ظاهره الخلل. ولهذا من أحسن في صلاته خلاص عمله هذا يعني يطيب له، كحال القرآن. الإنسان إن قرأ القرآن بتدبر وتفهم انتفع به وقلبه انتفع بالقرآن، كما قال ابن مسعود: لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، عاوز يختم، عاوز يقرأ الجزء والحبل، تأمسنا كلنا يعني أغلبنا إلا من رحم الله، ولكن الانتفاع والتدبر ونحو ذلك. كذلك في صلاة الإنسان، المقصود مش اللي أنت تصلي صلاة طويلة عريضة بثلاث أربع أجزاء وتختم الختمات العريضة ثم كما قال ابن مسعود: هز كهز الإيه؟ هز كهز الشعر، لا ينتفع به الإنسان. لا، ده أنت لو صليت بقول هو الله أحد أو صورة واحدة أو آية واحدة، السلف كان ممكن أحدهم يقوم الليل بإيه؟ بآية يتدبر، لا يستطيع أن يتجاوز هذه الآية من خشوعه. فكذلك الطعام والشراب ونحو ذلك، والعلماء خرجوا على هذا الحديث أشياء كثيرة جدا في المذاهب، يعني حتى إنك تعجب من إيه؟ من التخريجات التي خرجوها على إيه؟ على هذا الحديث. خرجوا على هذا الحديث مثلا أن الإنسان إن أراد أن يقضي شهوته ولا يستطيع وتشغله عن الصلاة، قالوا يقضي شهوته أولا ثم يذهب إلى إيه؟ إلى الصلاة، وإلى غير ذلك من التخريجات والاجتهادات التي يعني خرجوها على هذا الخبر. طيب، قال طبعا قبل ما نتجاوز الحديث، هذا بالنسبة لإيه؟ لمدرك الوقت، يعني تقدم الطعام على العشاء إذا كنت مدرك لإيه؟ إذا أدركت الوقت. طيب إذا كان فيه طعام والوقت هيخرج خلاص، لا، باتفاق العلماء لابد أن تقوم وتنتصب فإيه؟ فتصلي، لأن المطلوب ها هنا الصلاة وليس الخشوع، وإنما هو قضاء هذا الواجب القائم عليك. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. طيب، حديث أبو ذر: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح إليه الحصى. طبعا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفروش بإيه؟ بالحصى، فكان يعني يسويه ونحو ذلك ويعبس به. ولهذا تجد في السنة: من مس الحصى فقد لغى في الإيه؟ في مثلا في صلاة الجمعة ونحو ذلك من الأشياء التي ترتبط به. هنا في هذا الحديث طبعا الحافظ بيقول إسناده إيه؟ إسناده صحيح، وهو حقيقة قابل للتحسين ممن قبله ابن عبد البر، يقول مرفوع صحيح محفوظ، مرفوع صحيح محفوظ، وكذلك الشيخ أحمد شاكر وابن باز والبغوي من قبل والنووي، كل هؤلاء على قبول هذا الخبر. لكن من العلماء من ضعفه، منهم ابن القطان الفاسي والشيخ الألباني يرى ضعفه، وكذلك الشوكاني. لكن الخبر حقيقة يعني لا نكارة فيه، لا نكارة فيه، فإن الرحمة تواجهه. الإنسان إذا كان في صلاة فهو مرحوم لا إشكال في هذا. وقوله إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، أيضا الإنسان مأمور في بعض الأحاديث فإن كان فواحدة، وهي ثابتة فإن كان فواحدة، إذن الأمر محتمل. فمن الممكن أن نقول هو خبر مقبول لا إشكال. في أحمد واحدة أو دع كويس، وفي الصحيحين عن معيقيب هذا الذي أقصده إن كنت فاعلا فواحدة كما ذكرت لك، هذا الخبر في الصحيح، صحيح ليه؟ صحيح الإمام البخاري، كذلك صحيح الإمام مسلم. يبقى الآن الإنسان لا يشغل نفسه بماذا؟ لا يشغل نفسه بالشيء الذي أمامه، يظل يضبط في السجادة ونحو ذلك، ويمسح التراب من على ناصيته ويشغل بمثل هذا. لا تشغل نفسك إلا بصلاتك، فإن أزعجك شيء على وجهك أو نحو ذلك فأزله وأتم الصلاة، لأن المقصد الخشوع كما ذكرنا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. الالتفات يعني تحويل الوجه عن القبلة، أن يحول الإنسان وجهه على القبلة. وقيل الالتفات يكون بالبصر أيضا، لا يشترط أن يكون بالوجه كاملا وإنما بالبصر، ينظر يمنة ويسرة وهنا وهناك، لأن المقصد واحد هو اختلاس. قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يعني اختطاف، يعني كأن أنت معك جملة من الحسنات وهو يختطف منك ويضع في جيبه، هكذا تشبيه. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني هذا الالتفات ينقص الشيطان بسببه صلاة صلاة هذا العبد الذي يصلي على وجه السرعة. ولهذا كانت من السنة أن ينظر الإنسان تلقاء سجوده، هذا المذهب الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع السجود، وهذا يعني قول كثير من العلماء. والمالكية يروا أن الإنسان يجوز له أن ينظر في قبلته أمامه، ويستدلون بحديث صلاة الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه الجنة والنار في قبلتكم هذه، أو كما قال يعني في الجدار الذي أمامه، إذا النبي كان ينظر أمامه. هذا قول آخر كويس، لكن الأشهر في من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من نقل النبي كان يرمي ببصره في موضع إلى موضع السجود. يبقى الإنسان إذا قام ليصلي يلقي ببصره إلى موضع إلى موضع السجود. طيب، قال وللترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة، هذا أسلوب تحذير إياك، فإنه هلكة، لأنه طاعة للشيطان، الذي يلتفت فيه طاعة للشيطان. فإن كان لابد ففي التطوع، المعاني السابقة صحيحة لا إشكال فيها، لكن فإن كان لابد ففي التطوع، يجوز لك أن أنت تلتفت في التطوع، هذه غير ثابتة، هذا ضعفها ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك الإمام المنذري في الترغيب. وابن القيم في الزاد وابن رجب في الفتح وغيرهم يضعفون هذه اللفظة عند الإمام الترمذي. هو يقولها هنا الحافظ وللترمذي وصححه، ينقل تصحيحات الحافظ ابن حجر وينقل تصحيحات الترمذي، أقصد الحافظ يعني. هذه جاءت في تحفة الأشراف، يعني تصحيح الترمذي يقصد به قال حسن إيه؟ حسن صحيح. هذه جاءت التصحيح هذا جاء في تحفة الأشراف، وكذا الحافظ نقلوا ها هنا. وأيضا المجد جدي شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ينقل هذا، وفي جامع الترمذي قال حسن غريب، لم يقل حسن إيه؟ حسن صحيح. وفي نسخة من نسخ الترمذي قال غريب فقط، لم يقل إيه؟ لم يقل حسن، وهي أسوأ طبعا من إيه؟ من حسن غريب. والشيخ أحمد شاكر يقول ولم نجد هذا التصحيح في أي نسخة من سنن الترمذي. طبعا هذه الأمور بعض طلبة العلم يرى أنها أمور يعني يسيرة، إيه الإشكال، خلاص دعك من الإمام الترمذي خالص وعندنا ناس تاني صحيح أم لا، لكن هذا الكلام لا، هذا لا يقوله طالب العلم. ولهذا سبحان الله حتى إلى وقتنا هذا طالب العلم لا يستغنى عن المخطوطات، طالب العلم حتى وقتنا هذا والله لا يستغنى عن المخطوطات. والواحد لا يريد يعني أن يفجع الإخوة وطلبة العلم في بعض الأشياء، لكن هذه حقائق فعلا، في حقائق في هذا الباب يعني تفجع، وخاصة في باب الاعتقاد. بعض كتب الاعتقاد طبعت من أفاضل في أعصارنا، وتجد أن فيها أشياء حذفت، أشياء طبعا هي مرجوحة عند صاحبها كويس، تأويل مثلا أو تفويض كويس، فتجده حذفه من إيه؟ من كلام الإمام. طب هل هذا جائز؟ هل هذه أمانة علمية؟ هذا لا يجوز، دعها وعلق ما شئت، قل هذا الإمام إمام ضار خلاص لا إشكال، لكن أن تحذف نص من كتب هذه ليست بأمانة علمية، هذا خرق في عدالتك، هذا موجود للأسف. ولهذا لابد لطالب العلم وخاصة كتب الاعتقاد التي يعتني بها أو يكون يحرر مسألة أو نحو ذلك يرجع إلى الخطيات. وكذلك في الكتب الستة أعلم بعض المشايخ لم يقنع حتى بالقرآن، فاقتنى يعني عنده صورة من مصحف من المصحف الذي كتب من مصحف عثمان، شايف عنده صور من هذا لم يقنع، وعنده نسخ من المصاحف أعلم يعني بعض الايه بعض المشايخ على هذا الصور. وكذلك في الكتب الستة يكون طالب العلم عنده ايه في نسخ معتمدة على فكرة، يعني في بعض النسخ يعني لا أريد أن أقسم، لكن في بعض النسخ أجود من المطبوعات حتى في هيئتها، يعني عندي نسخة للوجيز للواحدي تفسير، عارفين تفسير الوجيز الواحدي الإمام، هذه النسخة كتبها الإمام الواحدي بيده ومشكولة كاملا بيده، ثم هي قرأت على الإمام النووي وعليها تعليقاته وفي أخرياتها أنها ختمت عليه. شايف مثلا ابن ماجة موجود نسخة الخطيب البغدادي موجودة، هذه عندكم على الموقع لو شئتم حملوها يعني، ونسخة ابن قدامة مثلا موجودة ابن ماجة، كذلك الترمذي له نسخ معتمدة، نسخة الكاروخي مثلا هذه نسخة هي من أجود نسخ الايه نسخ الإمام الترمذي، وهكذا في كل وصحيح مسلم نسخة ابن خير الإشبيلي أيضا من الأهمية بمكان، موطأ الإمام مالك هناك نسخة مخطوطة في فاس، كما صنع بالبخاري، عارفين البخاري ونسخة الايه اليونيني والفروق والروايات، ها صاحبها صنع بها كما صنع بالايه بالبخاري، يعني وضع الفروق، انت عارف الموطأ له روايات كثير، وضع كل هذا على هامشها لخصها. فالنسخ المخطوطة من الايه من الكتب هذه هامة جدا، وبخاصة الأصول. يعني هي الأصول تقول لي طيب خلاص يبقى أنا أجيب مخطوطة لبلوغ المرام. أصول الحديث دي فين؟ موجودة، لا إشكال، خلاص. أنت عاوز تراجع لفظة مثلا للحافظ ابن حجر أو شيء، ماشي خلاص لا إشكالية، لكن أنا أتحدث عن الأصول. كذلك كتب الاعتقاد القديمة، عاوز تحرر مسألة ونحو ذلك، هتجد في هذا حقيقة في هذا الباب أشياء لا يريد الإنسان أن يصدقها، يعني لا يريد أن يعتقد أن الكتب فيها فيها أشياء محذوفة ونحو ذلك. فالثقة تنزع من كل المطبوعات ونحو ذلك، لكن في هذه الصورة فيه. ولهذا حتى تكون على ثقة من علمك اقتني هذه الأشياء، إذا أردت أن تحرر مسألة اقتني هذه النسخ. والآن المخطوطات ما لا يوجد أي سر من اقتنائها، لو معك الأموال فهذا يعني أشياء طيبة جدا، ولو ما معكش أموال ففيه مواقع بالمجان، بس أنت اللي معاه يعني يشيل زي اليوم كويس. فهنا وصححه زي ما قلت لك كده، بينقلها مين؟ المزي، ونقلها الحافظ والمجد. ممكن يكون نسخة احنا لم نطلع عليها كويس، فلا نستطيع أن نجزم بحكم الترمذي ها هنا. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. أصل المناجاة المسارة، يعني المراد هنا الإقبال على الله تبارك وتعالى. فلا يبصقن بين يديه، يعني أمامه في قبلته، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. بل أن نهي عن البصاق أمامك كويس في القبلة. ثانيا عن يمينك، طيب للملك، وعن يسارك مفيش ملك فيه، ولهذا قال تحت قدمه. ولا عشان في بعض الناس بيعترض يقول طيب ليه يبصق عن شمال، ما في ملك على اليمين وفي ملك عليه على الشمال، هكذا يعني المسألة فيها بحث. خلي بالك قضية الملك على شمالك ويسارك فيها بحث في هذا الباب. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن عن شماله تحت قدمه. طيب وفي رواية أو تحت قدمه، لم يقل عن شماله وإنما تحت قدمه. طبعا هذا كله كان هو المتاح أمام في بعض النسخ، أو استغفر الله، في بعض الأحاديث فليفعل هكذا، فليأتي بثوبه وليفعل هكذا، يعني يبصقها في ثوبه ويدلكها. كل هذا ليه؟ لأنه لا يوجد ما عندنا من تيسير. احنا عندنا الآن منديل ونحو ذلك، الحمد لله ربنا تخلصنا من كل هذا كويس. لكن الصحابة لم يكن عندهم هذا الأمر، إما أن يبصق في ثيابها كذا، أو مثلا على الأرض ثم يحكها أو يزيلها أو نحو ذلك. هذا هو الشيء للمتاح. فلو أن إنسان فعل هذا في المسجد الآن ونحو ذلك، فعندنا لابد أن يميط هذه، لابد أن يزيلها. طيب يبقى هذا حديث حديث أنس. قال وعنه قال كان قرام لعائشة، قرام بكسر القاف، يعني مثل ستر الرقيق من صوف أو غيره. كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا، يعني أزيلي، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. تعرض يعني تلوح كويس. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم. الأنبجانية دي كساء غليظ ليس فيه خطوط، بخلاف الخميصة التي كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم، فده كساء له أعلام. قال فإنها ألهتني، يعني شغلتني عن صلاتي. طيب حديث عائشة، حديث أنس وحديث عائشة، هذا آه في مسألة شغلة المصلي في الأشياء التي ينظر إليها. يعني الإنسان قد ينظر أي شيء ينظر إليه يشغله هذا يكره. يستحب للإنسان أن يصلي في مكان لا توجد فيه أي شاغلة، سواء أشياء على الأرض أو على الحائط ونحو ذلك. وحقيقة ما كان يشغل الناس قديما أصبح الآن لا يشغلنا، كويس. فالآن إحنا المساجد مفروشة كده، خلاص ما بيشغلكش الكلام ده ولا إيه؟ لا شيء، خلاص ألفت العين كما يقال. لكن في أماكن أخرى ممكن ترى بعض المفروشات ونحو ذلك بصرك يشغل بها، كذلك بعض النقوش على الحائط ونحو ذلك يشغل بها الإنسان، كذلك في ثوبه إذا كان في ثوبه فيه أشياء ونحو ذلك شغل بها. فأي شيء يرتديه الإنسان أو يصلي عليه يشغله هذا يكره، يكره ولا بد أن يتحول عنه. وقصة الأنبجانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في في خميصة لها أعلام فشغلته عن صلاة، نظر إلى أعلامها ونحو ذلك، فقال أرسلوها وأتوا بأنبجانية أبي جهل فإنها لهتني أنفا عن صلاتي، في الحديث المعروف المشهور، وكلاهما ثابت صحيح. قال عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. لينتهين خبر بمعنى الأمر، يعني لابد أن ينتهي الإنسان عن هذه الفعلة. قال أو لا ترجع إليهم، طبعا أو هذه للتخيير صح ولا لا، لكن قصد بها التهديد، إما تفعل كذا يحدث معك كذا أو قد يحدث معك شيء آخر، فهذا فيه تهديد وليس هو تخيير لعقوبتك. الجمهور على أن هذا طبعا لا يبطل الصلاة، إذا نظر الإنسان إلى السماء فهو طبعا تحت وعيد أن يخطب بصر عياذا بالله. قد لا يحدث هذا في طبعا السماء، مش المقصود الإنسان لازم يكون ليس بينه وبين السماء شيء، بل إذا نظر إلى سقف المسجد ونحو ذلك الصواب أن لا يرفع بصره، لأن الإنسان في الصلاة لابد أن يكون خاشعا متذللا لرب العزة تبارك وتعالى. فإن كان الإنسان يلهو وينظر إلى أعلى فهذا الوقف لا طريق بين يدي الله تبارك وتعالى. والجمهور يقولون حتى لو عمل كده هذا شيء مكروه ومتوعد ولا تبطل صلاته. الظاهرية، بعض الظاهرية قلت تبطل إذا نظر ليه، خلاص عنده نهي، النهي عنده خلاص يفسد كل هذه العبادة. طبعا خارج الصلاة العلماء تحدثوا على خارج الصلاة، طبعا دلوقتي أدعو الله قال أرفع بصري إلى السماء ونحو ذلك، بعض العلماء قالوا الإنسان في خارج الصلاة هذا شيء آخر، أما في الصلاة فلا يجوز، خارجها لا إشكال في هذا. طيب، والصواب طبعا الإنسان في الدعاء يتوجه إلى القبلة ولا يتوجه إلى طبعا بيرفع يده إلى السماء لكن وجهته إلى إلى القبلة. قال وله، يعني مسلم في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا تتضمن النهي، هي طبعا نافية لكن تتضمن النهي، لا صلاة بحضرة طعام. طبعا الظاهرية على البطلان، احنا بنقول طيب لو واحد ما ينفعش تصلي بحضرة طعام، انت طعام تشتهيه عاوز تاكله، لا يصلح انت تقوم تصلي وتتركه، كل اقضي شهوتك اولا. طب انا قمت خلاص مش اروح اصلي وبعد متعلق به لكن هذهب الى الصلاه، الظاهريه يقولوا صلاه باطله، صلاه باطله. اما الجمهور يقولون لا هذا مكروه، الذي تفعله مكروه، لان الخشوع في الصلاه ليس بشرط الخشوع في الصلاه. طيب، فيقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه، يعني يدفعانه، الأخبسان المقصود البول والإيه؟ والغائط، البول والغائط. وأيضا قالوا يدخل في هذا الريح ونحو ذلك، أي شيء يؤلمه، أي شيء يؤلمه. وطبعا مدافعة الأخبثان لا تبطل، ليه؟ لا تبطل الصلاة، لكن عندنا في المذهب تبطله متى؟ من يجاوب؟ إذا منعته عن إيه؟ عن الأركان، لم يستطع أن يركع أو يسجد لكسرة إيه؟ يعني ما فيه من احتقان. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. طبعا هو محتاج هنا في الصلاة، لأن الباب باب الصلاة، كتاب كتاب الصلاة. التثاؤب من الشيطان، من الشيطان ليه؟ لأنه ها ده عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرهك في ماذا؟ في هذا التساؤب، التكاسل في شيء من التكاسل، والإنسان لا يضع نفسه مع التساؤب. طبعا هذا الأمر التساؤب من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليه؟ فليقظم ما استطاع. يعني إيه يقظم؟ ده ايه بعض التفسير غير الصحيح، ان انت تساءب براحتك خالص، بس حط ايدك ايه لا يعني تفتح فيه، لا، فليقظم يعني يحبس، يعني لا تتساءب، تمنع من الايه من التساءب. هذا هو الامر الاول، لانه مجلبه للايه للكسل، هذه الاولى. طيب، وضع اليد على الفم، هذا جاء في صحيح مسلم، لأن طبعا ثغر الفم هذا مكروه، الإنسان يفتح فمه كده ها مكروه. وفي صحيح مسلم: فليضع يده على إيه؟ على فيه، إذا تساءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. هذا فين؟ مش أبوك وأمك كان يقول لك ما إيه في البوك عشان الشيطان إيه ما يدخلش؟ ثابتة في صحيح مسلم، دي أدلة من إيه؟ عارف أنت لو تدبرت في كلام العامة، بالذات الصلحاء من العامة، تجد له أصول. الناس الطيبة الكبيرة دي الصالحة، أصحاب الفطر السليمة، وبخاصة إذا لم يتلوثوا في المدن ونحو ذلك في القرى، وتجد أن عندهم أصول، هذه الأصول هي من أصول الإسلام، مبادئ ليه؟ مبادئ الإسلام. يبقى الآن تقزم، طيب خلاص مش قادر أقزم، يبقى تضع يدك عليه على فيك. أيضا الإنسان لا يفعل إيه؟ هذا الصوت ليه العظيم الذي يتفخر به ليه؟ يتفخر به العظماء. فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إذا قال إيه ها زي ما يقول صحابنا دول، إيه اللي حصل؟ ضحك الشيطان من هذه الفعل. طيب، ويقول بقى كمان بالمرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح ولا لا؟ الذي ثابتة هذه غير ثابتة. إذا تساءب الإنسان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هو الناس فهمتها من الايه من الحديث، لأن التساؤب ده من الشيطان، فأنا أستعيذ الآن من الشيطان. الاستعاذة في أي وقت جائزة لا إشكال، لكن ربط الاستعاذة بالتساؤب هذا ايه لم يرد، يعني لأن ده ذكر، هيبقى ذكر كده إذا تساءب فإيه يستعذ، هذا ذكر مخصوص في مكان مخصوص. طبعا ده محتاج إلى ايه إلى دليل. كويس، ندخل في باب المساجد ولا انتوا نقف عند باب المساجد؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.